بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمريطي رحمه الله تعالى: في حقه وحقنا، وأما في حقه وحقنا أي ما تقدم ذكره بالأبيات السابقة، ما لم يكن بقربة يسمى، أي هذه الأحكام المذكورة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقنا أيضا، لكن ينبغي أن يقيد بأن الأعمال الشرعية والتعبدية في حق النبي صلى الله عليه وسلم أولا واجبة للبلاغ من أجل تبليغ الناس، أول ما تقع من فعله صلى الله عليه وسلم البلاغ تجب عليه أولا من أجل البلاغ. هذا إذا كانت مجرد عن أمره صلى الله عليه وسلم وعن حثه، عن حثه صلى الله عليه وسلم. فما بينها إلا بفعله، إذا كانت العبادة لم تبين إلا بفعله فقط فهنا يقال نعم قد يكون واجبا عليه من أجل البلاغ. قال: فإذا وقع البلاغ وتعلم الناس عند ذلك تكون ماذا؟ المطلقة لعلها تكون الأحكام في حقه وحق غيره سواء. ما أدري إيش الطلقة هنا. قال: تكون الأحكام في حقه وحق غيره سواء. الأحكام جارها. قال: فإذا وقع البلاغ وتعلم الناس عند ذلك تكون الأحكام في حقه وحق غيره سواء. لقي إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يبين فيه الأمر المجمل مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفعالا يبين فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، فالأعمال النبي صلى الله عليه وسلم تلك لبيان هذه الأوامر المجملة تكون واجبة أو مستحبة؟ الجواب: حكمه حكم المجمل. إن كان المجمل واجبا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين للأمر المجمل الواجب يكون واجبا أيضا، ما لم يدل دليل آخر وصارف آخر أن ذلك على وجه الاستحباب، وإن بين أمرا مستحبا فكذلك يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين مستحبا، وهكذا. مثلا قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه أوامر مجملة. بقي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هل هي واجبة؟ الأصل أننا كنا نقول بوجوب كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت أدلة أخرى تبين أن الأفعال ليست كلها على سبيل الوجوب، كحديث المسيء في صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر معدودة ولم يأمره بجميع الأفعال التي يفعلها هو نفسه صلى الله عليه وسلم، دل على أن ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا كالمجمل. أفعال الحج: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا في بيان الحج، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقعت بيانا لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، فحج البيت واجب، فنؤدي هذه العبادة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واجبة إلا ما جاء دليل يخصص ذلك، مثلا طواف القدوم فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا نقول بوجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال في حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه عند أبي داود وغيره: من شهد معنا صلاتنا في مزدلفة ووقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، دل على أن طواف القدوم ليس من الواجبات. فنبقى على القاعدة والأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت لبيان المجمل يكون حكمها حكم ذلك المجمل، إلا إذا جاء دليل يبين خلاف ذلك. هذه مسألة مهمة، فهناك أوامر مجملة، ففعله صلى الله عليه وسلم لبيانها يكون كله على سبيل الوجوب. مثاله الصلاة على الميت، صلوا على صاحبكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، وأمر المسلمين أن يصلوا على من مات. ما عندنا من الأدلة التفصيلية إلا فعله صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأربع تكبيرات، وقرأ بعد الأولى بفاتحة الكتاب، ثم بعد الثانية بالصلاة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقية التكبيرات الدعاء للميت. إذن فعله صلى الله عليه وسلم بين ذلك الواجب، ذلك الواجب المجمل، كيفية الصلاة على الميت مبينة الفعل. فجميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة كلها واجبة، لكن جاءنا ما يدل على مثلا بعض الأمور المستحبة، مثلا التكبيرة الخامسة لو كبرت في بعض الأوقات، كبرها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها. في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسة، لأن التكبيرة الخامسة هذه لو كبرها إنسان أهي على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ استحباب فقط. كذلك الدعاء للميت بالأدعية الطويلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أيضا هي الأفضل، ولكن لو صلى لو دعا بأي دعاء أجزأه عن الوجوب. ما الدليل؟ ما الدليل عن الأدعية الأخرى تجزئ؟ قال ربكم ادعوني استجب لكم، حديث أبي هريرة عند أبي داود بن حبان، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ولم يلزم الصحابة بأدعية معينة، ولا قال ادعوا كما دعوت. ويدل على ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أيضا نوع على الأدعية، مرة دعا بدعاء ومرة بآخر. إذن لا بأس أن يدعى، فإن حفظ شيئا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل.